بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 59 من الفقه الواضح. 3. الجدال، ومعناه مخاصمة الرفاق في أمور الدنيا والمناقشة الحادة التي تحدث العداوة والبغضاء حتى ولو كانت في العلم، ويدخل في معناه مجادلة التجار في شأن البيع والشراء، مجادلة يظهر منها الشح على أولئك المرتزقين في هذا الموسم الذي ينتظرونه من العام إلى العام. فالحاج ينبغي أن يكون سمحا كريما في بيعه وشرائه ونقاشه وفي شأنه كله. هذه المحظورات الثلاثة ورد النهي عنها في سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث في الآية معناه الجماع ودواعيه، ويدخل فيه كل فعل أو قول مستقبح. 4. لبس المخيط والمحيط من الثياب كالجبة والجلباب والقفطان والعمامة ونحو ذلك مما فصل على الجسم أو على عضو من أعضائه، فإن المخيط والمحيط هو الذي فصله الإنسان على جسمه أو على عضو من أعضائه ليلبسه دائما، ويقال لها الملابس المعتادة أو المخصصة لفلان وفلان. وقد قلنا في مطالب الإحرام أن المحرم لا يلبس في إحرامه إلا الإزار والرداء والنعلين، ولا يلبس على رأسه شيئا. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا ألا يجد نعلين، أي إلا إذا لم يجد نعلين فيقطعهما أسفلا من الكعبين. رواه الجماعة. وقد أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين لكي لا يكونا محيطين بالقدمين، فإن لبس المحيط بالجسم كله أو بعضو من أعضائه حرام على المحرم كما عرفت. والخف حذاء من جلد رقيق في الغالب يغطي الكعبين مثل الحذاء المعروف عند العوام بالجزمة والنعل، يشبه ما يسمى في لغتنا الدارجة بالصندل أو الشبشب. وإذا لبس المحرم النعلين فليلبسهما من غير أن يلبس معهما الجوربين، لأنهما يحيطان بالقدمين. في الحاشية 1 سورة البقرة. 2. البرانس جمع برنس، وهو كل ثوب رأسه منه أو قلنصوة طويلة. 3. السراويل جمع سروال، وهو ما يحيط بالنصف الأسفل من البدن ويسميه العوام اللباس الطويل. 4. الورس هو نبات أصفر طيب الرائحة تصبغ به الملابس. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى هذا. وقد أجمع أهل العلم على تحريم لباس ما صبغ بالزعفران والورس ونحوهما مما يقصد به التطيب، بدليل الحديث السابق وغيره من الأحاديث التي ورد النهي فيها عن ذلك. إحرام المرأة في ثيابها المعتادة. قد تقدم في مطالب الإحرام أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها لا يحرم عليها من الثياب إلا الثوب المزعفر الذي يردع الجلد، أي يلطخه بما فيه من زعفران ونحوه. وما دام إحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها سترهما إلا لضرورة، كما سيأتي فعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو يمكن أن تكون حليا وتحتاج إلى تحقيق أو سراويل أو قميصا أو خفا. أخرجه أبو داود والبيهقي. حكم من لم يجد الإزار. الإسلام دين يسر وسماحة ليس فيه تضييق ولا حرج، فمن لم يجد الإزار جاز له أن يلبس السراويل وهو ما يعرف عند العوام باللباس الطويل، لما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقد مر بك بيان الحكمة في قطع الخفين. هذا وسيأتي حكم من اضطر إلى لبس ثيابه أو تغطية رأسه لمرض ولنحوه فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. 5. التطيب بالطيب كالكافور والزعفران والمسك والعنبر ونحوه. فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يعطر بدنه أو ثوبه بشيء من هذه العطور. في الحاشية 1. القفاز جورب اليدين، وهو المعروف عند العوام بالجوانتي. 2. النقاب ما يستر الوجه. 3. المعصفر المزركش. 4. الخز ثياب تصنع من الصوف أو الحرير فقط. 5. الحلي ما تتحلى به المرأة من الأساور وغيرها. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذلك لما رواه أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وجد ريحا طيبا بذي الحليفة فقال: ممن هذا الريح؟ فقال معاوية: مني، إن أم حبيبة طيبتني. فقال عمر: عزمت عليك فلا ترجعن فلا تغسلن. أخرجه مالك وأحمد. وفي رواية للبزار قال: ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحاج الشعث التفل. وعيد: الحاج الشعث التفل. والشعث بكسر العين هو المغبر الرأس، والتفل بفتح التاء وكسر الفاء هو الذي لا يشم منه الرائحة الطيبة. والحج كما تعلم رحلة إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيها ترفيه ولا استمتاع. وإذا تطيب المحرم ولبس ما نهي عنه وجبت عليه الفدية إن كان متعمدا بالإجماع. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه عند الشافعي وأحمد، لما في حديث يعلى بن أمية من قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا امزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، ولم يأمره بالفدية وقد لبس في إحرامه جاهلا والناسي في معناه. ولم يفرق الأحناف والمالكية في وجوب الفدية بين العامد والجاهل والناسي. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان قبل التحريم، فلذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسي والعامد. 6. إزالة الشعر. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يقص شاربه أو ينتف شعر إبطيه بالإجماع، إلا إذا كان معذورا في ذلك، فمن فعل فعليه فدية لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. 7. تقليم الأظفار. فهو كحلق الشعر لا يجوز إلا لعذر، كأن كسر ظفره فآلمه، فإنه يجوز أن يقلمه حينئذ دون أن يزيد على المكسور شيئا. فإن قلم ظفرا بلا عذر فعليه فدية. 8. تغطية الرأس. فلا يجوز له تغطية رأسه ما دام محرما بطاقية أو بثوب، ومن غطى رأسه ولو ناسيا يوما إلى الليل فعليه الفدية عند الحنفية. قبل متابعة في الحاشية واحد، خادمه اثنان أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية وزوج الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ستة، أعيد، ثلاثة، سورة البقرة، أتابع بعون الله عز وجل. ثمانية، تغطية الرأس، فلا يجوز له تغطية رأسه ما دام محرما بطاقية أو ثوب، أعيد، أو بثوب، ومن غطى رأسه ولو ناسيا يوما إلى الليل فعليه الفدية عند الحنفية وإن كان أقل من ذلك، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وعن مالك يلزمه صدقة إذا انتفع بذلك أو طال لبسه، وله تغطيته بيده إذا اشتد عليه الحر ولا فدية عليه على الراجح من أقوال الفقهاء. وكذلك يجوز أن يستظل بمظلة أو بشيء يكون في يده كحقيبة أو مروحة بحيث يجعلها بعيدة عن رأسه قليلا على ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثمانية، تغطية الوجه، فقد اتفق العلماء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا لضرورة، فإنها تغطيه بثوب يكون بعيدا عن وجهها، وذلك إذا مر بها رجال وكانت على جانب من الجمال. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا جاوزونا كشفنا. أخرجه أحمد وأبو داود. واختلفوا في الرجل هل يجوز أن يغطي وجهه أو لا يجوز، فقال الحنفية والمالكية: لا يجوز له تغطية وجهه، فالوجه تابع للرأس، إلا إذا أظل وجهه بشيء يجعله بعيدا عنه قليلا. واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا وجهه، لأن قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا يدل على أن العلة في نهيه عن تغطية الرأس والوجه هي الإحرام. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. أخرجه مالك والبيهقي. وقال الشافعي وأحمد: لا إحرام في وجه الرجل فله تغطيته دون المرأة. ولقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح. في الحاشية واحد، قربة أو والأصح قرية بينهما وبين المدينة، أو يمكن أن تكون بينها وبين المدينة، مسير ثلاثة أيام بالسير المعتاد. اثنان، شديد الحر. ثلاثة، الأرجوان بضم الهمزة والجيم، صوف أحمر، متابع بعون الله سبحانه وتعالى. ودليل المالكية والحنفية أقوى، والأخذ بقولهم أحوط، والله سبحانه وتعالى أعلم. عشرة، عقد النكاح. ويحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره مطلقا عند الشافعي ومالك وأحمد لحديث أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه مسلم والشافعي وأبو داود وغيرهم. وقالت الأحناف يجوز للمحرم أن يزوج نفسه ويزوج غيره مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. رواه البخاري. والأرجح قول الشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. أما حديث ابن عباس هذا فلا دليل فيه لأن هناك روايات أخرى تفيد أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد تزوج ميمونة وهو حلال أي متحلل من إحرامه وبنى بها أي دخل عليها وهو حلال. قال ابن قدامة في كتابه المغني فأما حديث ابن عباس فقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى حلالا وماتت بسرف في الظلة أو في الظلة التي بنى بها فيها أو كما قال. رواه أبو داود والأثرم. وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي هذا حديث حسن وميمونة أعلم بنفسها. وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس. وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا فكيف ولو كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها. وقد أنكر عليه هذا القول أو أنكر عليه هذا القول. قال سعيد بن المسيب وهما بن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا فكيف يعمل بحديث هذا حاله ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام كما قيل قتل ابن عفان الخليفة وهو محرم أي قتلوه في الشهر الحرام في الحاشية واحد صرف موقع أو موضع قريب من التنعيم اثنان أي أخطأ أو نسي وتابع بعون الله عز وجل. وقيل تزوجها حلالا وأظهر أمر تزوجها وهو محرم هذا ولو تزوج المحرم أو زوج غيره فالنكاح باطل لأنه منهي عنه. وقيل يصح مع الحرمة وتكره الخطبة للمحرم فلا يستحب له أن يخطب لنفسه امرأة سواء كانت هذه المرأة في حل أم في إحرام ولا يخطب لغيره لأنه قد جاء بعض ألفاظ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أو كما قال. رواه مسلم. ويكره للمحرم أيضا أن يشهد على عقد النكاح لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة هذا ولو تزوج المحرم أو زوج غيره لا يكون عليه بذلك فدية لأنه عقد فاسد أفسده الإحرام فكأنه لم يكن. والله سبحانه وتعالى أعلم. 11 صيد البر. صيد البر ويحرم على المحرم صيد البر وقتله وأكله لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والمراعاة بالصيد في الآية هي صيد البر، أما صيد البحر فجائز باتفاق العلماء لقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وسيأتي جزاؤه من قتل صيدا فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. 12. الإعانة على قتل الصيد. ويحرم على المحرم أن يعين غيره على قتل صيد البر، فإن أغاثه كان عليه إثم ولا يكون عليه جزاء في ذلك. والجزاء معناه أن يغرم القاتل قيمة ما قتل من الصيد لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن قتل أحد غير محرم صيدا جاز لإخوانه من المحرمين أن يأكلوا منه ولا إثم عليهم ولا جزاء. في الحاشية: 1. المغني. 2. سورة المائدة. 3. سورة المائدة. 4. سورة المائدة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذلك لما رواه البخاري عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فعرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة أو فعرف، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما يسيرون إذ رأوا حمرا وحشية، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمرا وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. واشترط بعض الفقهاء لجواز أكل المحرم من صيد غيره ألا يكون قد صاده من أجله، مستدلين بما رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصعد لكم. رواه أحمد والترمذي. ومعنى الحديث أن صيد البر حلال للمحرم إذا صاده غيره لنفسه ولم يعنه على صيده أو يأمره به، مثل أن يجد الحاج رجلا يأكل من لحم صيد فدعاه للأكل معه، فحينئذ يجوز له أن يأكل معه ولا شيء عليه. 3. إتلاف الصيد وبيعه وشراؤه. فيحرم عليه تنفيره وإتلافه وإتلاف بيضه وبيعه وشراؤه، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي، ولم يحل له إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته. إلا من عرفها ولا يخلى خلاها، أو كما قال. وتتمة في الصفحة التالية قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الأتان أن أنثى من الحمير. اثنان، لا يقطع. ثلاثة، لا يزعج. أربعة، اللقطة هي ما يجده الإنسان في الطريق فلا يحل لأحد أن يلتقطها إلا إذا عرفها وسأل عن صاحبها حتى يجده. خمسة، الخلا هو النبات الرطب، والمعنى لا يقطع نباتها. وتابع: فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبلبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. أخرجه مسلم: ما يباح للمحرم. هناك أشياء يظن كثير من الناس أنه لا يباح للمحرم فعلها، مع أن الشارع الحكيم قد أباحها له تيسيرا عليه. وإليك أهمها: واحد، الاغتسال، لحديث عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب أو أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه الشافعي والبخاري ومسلم وغيرهما. وروى عكرمة أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما دخل حماما بالجحفة وهو محرم، قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة. دل هذان الحديثان على جواز الاغتسال للمحرم، سواء كان الاغتسال من جنابة أو للجمعة أو أم للتنظيف، سواء كان الاغتسال من جنابة أم للجمعة أم للتنظيف أم للتبرد من شدة الحر، إلا أن بعض الفقهاء كره الاغتسال للمحرم إلا لجنابة، والجنابة لا تكون إلا من احتلام، لأن المحرم لا يجوز له جماع زوجته ولا يجوز له إنزال المني بشهوة، كما عرفت في محظورات الإحرام. في الحاشية: واحد، الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات طيب الرائحة، تسقف به البيوت ويسد به الخلل بين اللبنات في القبور. اثنان، القين هو الحداد والصائغ، فإنهما يحتاجان إلى الإذخر في الوقود. ثلاثة، الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء، قرية شمال الجحفة بها قبر آمنة أم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أربعة، خشبتان قائمتان على رأس البئر. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. هذا، ويستحب للمغتسل أن يغسل رأسه برفق حتى لا يتساقط بعض شعر رأسه فيلزمه بذلك فدية، ولا بأس باستعمال الصابون ونحوه إما لا يحمل رائحة العطور. اثنان، الاستظلال بنحو ثوب أو شمسية، لقول أم الحصين: رضي الله تبارك وتعالى عنها حججت مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما. وقال عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به، يعني وهو محرم. أخرجه ابن أبي شيبة. وقد تقدمت أدلة أخرى على جوازه عند الكلام على تغطية الرأس والوجه في محظورات الإحرام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برب رحمتك يا أرحم الراحمين.